البنية من قدمه. كان يصفر كما في شبابه. قالت مهراسة: بخل لك على برودة أعصابك. نادرة كانت تبكي وهي تسحب الحقيبة الثقيلة من غرفتها إلى الصالة. خلع مشكور زادة جزمته الأخرى وانتصب واقفا. انتزع منديلا ورقيا ومده نحو نادرة. خذي يا ابنتي، امسحي دموعك، خذي يا حبيبتي. أعرضت بوجهها المحمر من البكاء وتابعت سحب الحقيبة دون أن تنبس بكلمة. هز مشكور زاد رأسه وقال: لا تبكي يا ابنتي، يجب ألا تبكي بعد الآن. ضحك وهو يقول كلماته، لكنه سرعان ما ابتلع ضحكته وأمسك بمقبض الحقيبة. نظرت مهراسة إلى نادرة، رفعت نادرة كتفيها إلى الأعلى وجففت وجهها بالمنديل. وضع مشكور زادة الحقيبة في جانب من الغرفة. انحنت مهراسة وأخذت الجزمتين. صرخ فيها مشكور زادة: دعيها هناك! سقطت إحدى الجزمتين من يدها. سألته: وأين تريد أن تذهب أيضا؟ إلى الجحيم.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى قصة شتلة وردة الحرير للكاتبة الإيرانية منصورة شريف زادة. ضيف الكريم حبذا يعني في البداية نتحدث شيئا عن منصورة شريف زادة ومكانتها في الأدب القصصي الفارسي المعاصر بما لديها من روايات ومجاميع قصصية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحييكم ثانية وأحيي المستمعين. منصورة شريف زادة من مواليد عام 1953، درست الأدب الإنجليزي وأيضا الأدب المقارن، ولها شهادة دكتوراه معادل كما مصطلح عليها هنا في إيران، دكتوراه معادل لتحقيق كتاب تاريخي باسم الظفرنامة لحمد الله مستوفي، وهو من أهم كتب التاريخ بالفارسية، يعود إلى القرن الثامن الهجري، وكذلك لإصدارها قاموس في المصطلحات الأدبية بمجلدين اعتمد كرسالة تخرج. لها طبعا كما ذكرت في المقدمة نشاط أدبي وثقافي زاخر، يعني بالكتب والمقالات والمشاريع البحثية،
نعم،
والمشاركة في المؤتمرات والجوائز وغيرها. ولكن هي معروفة طبعا بأنها كاتبة قصصية. المجموعة الأولى التي صدرت ل منصورة شريف زادة كانت عام 1984 وكان عنوانها المولود السادس. المجموعة الثانية اسمها وعاء الكحل المطلي بالميناء، طبعا إن صحت الترجمة، عام 1995 صدر هذا العمل.
نعم.
المجموعة الثالثة عطر النسكافة، صدرت هذه المجموعة عام 2001، وروايتها الشهيرة التي تقريبا اشتهرت بها هي رواية باسم شجرة صنار دالبتي، صدرت عام 2002، كما لها مجموعة صدرت عام 2007 باسم بنات العالم، لها ترجمة مجموعة قصصية لكتاب قصصيين عالميين كبار من أمثال سمرست موام وآخرين، كما جمعت أو اختارت 20 قصة لعشرين كاتبة إيرانية معاصرة، ولها رواية للأحداث عن حياة العالم والمنجم الإيراني الكبير الخوارزمي.
نعم.
شريف زادة طبعا لا تنتمي إلى أي تيار أو اتجاه أو أسلوب في كتاباتها القصصية من التيارات والاتجاهات والأساليب السائدة، لها أسلوبها الخاص، وهو أسلوب طبعا يتمتع بنبرة نسوية أيضا كما ذكرتي في البداية، يمكن أن نعتبرها من الكاتبات اللواتي يتميزن بالنبرة النسوية لغة ومضمونا، وطبعا من دون أن نعتبر هذا إيجابيا أو سلبيا، نعني أنها تحاول ومن خلال قصصها معالجة أو على الأقل التطرق إلى الهواجس والهموم النسوية في فترة ما بعد الثورة خاصة.
نعم.
مشاهد القصص مشاهد مدنية، مشاهد عصرية، الأحداث كلها تقع في المدينة، كما أن مضامين أعمالها هي مضامين الطبقة المتوسطة في المجتمع.
سيدي الكريم سيد فرزدق الأسدي، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لمستمعينا الكرام لنناقش هذه القصة. مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى ضيفنا في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي الأخ فرزدق الأسدي، لنسأله عن يعني ماذا عن البنية في قصة شتلة وردة الحرير، وما هي الإيحاءات والدلالات إذا صح التعبير.
نعم.
وإن كانت هناك يعني رموز أو غيرها.
نعم، القصة طبعا هي قصة واقعية، أي أنها تسير على أرضية واقعية بحتة، الشخصيات، الأحداث، الأفعال.
نعم.
وردود الأفعال أيضا كلها تسير على أرضية واقعية، كما أن اللغة يعني هي في القصة لغة سردية بحتة، إذ أننا لسنا بحاجة طبعا في هذه القصة إلى تفننات بلاغية أو بنيوية أو جمالية.
نعم.
القصة في لغتها طبعا وفي مفرداتها حتى في بعض الأحيان تلجأ إلى الهزل لنقل مضمونها، وتكاد تبتعد ابتعاد متعمد ومقصود وبالطبع مقبول، يعني تبتعد ابتعاد عن المنطقة، أقول بالطبع مقبول لأنها تضعنا ضمن اتفاق ثنائي.
نعم.
تجعلنا يعني الطرف الثاني في عقد اتفاق أن الواقعية التي يتعين علي أنا القارئ أو أنا المستمع أن أتابعها هي هكذا وهكذا. هذا الاتفاق يمكن أن يكون غير معلن كما هو في هذه القصة. القصة لا تفصح لنا بشيء، ولكننا ومنذ البداية ندري أن علينا أن لا نتوقع منها نتيجة مسترسلة أو نتيجة اعتيادية، ولا بد من أن تكون النتيجة مفاجئة أو غير متوقعة، أو حتى إن لم تكن مفاجئة تكون خارج عن الأطر الطبيعية. هذا في حين أن القصة تمر بمسار واقعي بحت، نحن منذ البداية نشعر بأن هناك نبرة هزلية تكمن في تصرفات الشخصيات، إن لم نقل أنها تكمن في المفردات والعبارات وبالأخص في نحو الجمل التي تشكل القصة، نبرة هزلية ممتدة كخيط رفيع وغير مرئي من بداية القصة وحتى نهايتها، أي أنها لم تكن ذات طابع قصصي أو أدبي. يمكن لشخص أن يشكل على الكاتبة أنها لم تبذل جهد كبير أو أكبر في صياغة حوارات تبقى في البال أو حوارات تشد القارئ أو المستمع إليها، هذا كان من شأنه أن يقحم القارئ أو المستمع في القصة أكثر من الآن.
نعم.
وطبعا لا نعني بهذا أنه كان على شريف زاده أن تكتب حوارات ذات طابع أدبي ومتخيل. القصة لربما تولد بعض الإبهام عند بعض القراء الذين اعتادوا على القصص البسيطة والمسترسلة، كلما تتقدم القصة في مشهدها الأول خاصة.
نعم.
تنبئ برودة دم أبي العائلة وعدم اكتراثه الظاهري، تنبئ بنتيجة كارثية. نحن نرى أن الأب ليس بشخصية نوعية، ما يسمى في أصول كتابة القصص بالتيب، أي شخصية نوعية ونموذجية وقياسية، أي تطرأ عليها تغيرات خلال القصة، هذا في حين على سبيل المثال أن الأم هي شخصية نوعية، الأب شخصية فاعلة في حين أن الأم شخصية منفعلة، وهذا ما يمكن أن نشكل عليه أن نشكل فيه على كاتبة القصة. نقطة.
نعم.
أخرى وختامية.
نعم.
وهي الاستخدام الرمزي لاسم القصة أو لنفس تركيب شتلة وردة الحرير، فيها إشارة طبعا إلى الطفلة والتي لربما تكون أكبر المتضررين مما يجري في القصة. نحن نقرأ أن شتلة وردة الحرير كانت ترتجف بقوة في الحديقة، وهذا وإن كان وصفا غير مبطن ويعد إفصاح في القصة، ولكن إشارة إلى أن العائلة كانت ولا زالت تفتقد إلى السند وهو الأب، يؤكد ذلك نهر الأم للزوج بأنه لماذا لا يضع قائمة خشبية إلى جانب الشتلة، هذا فضلا عن تصرفه الشديد والقاسي والرجولي الذي يخلو من عطف وجمال لسان وغيره.
شكرا جزيلا لكم سيد فرزدق الأسدي لهذه المناقشة حول هذه القصة، وهي قصة شتلة وردة الحرير.
وأنا أشكركم أيضا.
شكرا جزيلا لحضوركم في الاستوديو، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنستضيفكم في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شر أغزر من جروحها ويا ما ألم ما لا أمل ما قاست روحها وحدك عشت ضيم وشفت ما تنتهي
الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المفاهيم العقائدية التي ذكرها الشيخ المفيد رضوان الله عليه في شرح عقائد الصدوق مفهوم النصر والخذلان. النصر إنما يكون من الله عز وجل، والخذلان يكون من النفس ومن إبليس ومن الناس. هذا النصر والخذلان، الخذلان قد يكون أيضا بفعل الله عز وجل من إضلال يستحقه الناس، أو من هزيمة يستحقها أعداء الله إلى آخر. النصر والخذلان بمستويات مختلفة ومعاني مختلفة. النصر بالحجة، والنصر في المعركة، والنصر على النفس، والنصر بحسن العاقبة، والنصر بصلاح الذرية، والنصر بالتوفيق في الأعمال، وهكذا. هذه أنواع من النصر، ويقابل كل نوع منها الخذلان. عندما نتأمل في حياتنا الدنيا نجد أن الله عز وجل أقامها على أساس قوانين أسباب ومسببات. كل شيء له أسبابه، صحيح. إذا عمل الإنسان وأتقن عمله يأخذ نتيجة، هذا صحيح. فحينئذ قد يقال أن النصر يتبع لي مقوماته ويتبع لي مقدماته. إذا أتقن الناس المقومات والمقدمات ينتصرون، سواء بالحجة أو ينتصرون في الحرب أو ينتصرون في أعمالهم. ولكن هذا أيضا عليه إشكال. أولا الأسباب والمسببات موجودة، صحيح، ولكن هناك هيمنة إلهية عليها. كم وكم من المعارك التي كانت في التاريخ، كل المقومات المادية إلى طرف، بينما انتصر الطرف الآخر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من الأشخاص أو الدول أو الأمم كانت مقدمات عملهم كلها صحيحة لتصل إلى نتائج، ولكن ما وصلت إلى نتائج. إذن هناك هيمنة إلهية على تسبيب الأسباب وعلى ترتب النتائج عليها. إذن مع أن علينا أن نأخذ بالأسباب والمسببات، علينا أن نتصل بالمهيمن على الأسباب والمسببات، ونحسب حسابا لتدخله سبحانه وتعالى، لإذنه. الله عز وجل من صفاته أنه أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين لماذا؟ للمقدمات والنتائج، للأسباب والنتائج، للوازم والمترتبات، لعمليات الأمور كيف تجري وكيف تأخذ نتائجها. الآن العمليات الرياضية، العمليات الذهنية، العمليات الحسابية، العمليات الكمبيوترية المعقدة، هذه عمليات سريعة، ولكن الله عز وجل أسرع الحاسبين. فهو أسرع الحاسبين من جهة، وبيده تسبيب الأسباب وإبطال التسبيب، بيده سبحانه وتعالى. على هذا الأساس النصر من عند الله في المعركة، وحتى النصر في الحجة أيضا. الحجة منطق، ومن يأتي، من أين يأتي قوة المنطق؟ تأتي قوة المنطق من طباقه على الواقع. الشيء موضوعيا يملك إثبات نفسه، الحقيقة تملك إثبات نفسها. فإذا كان واحد يتكلم عنده قدرة على الفهم، على الأسلوب، على الإقناع، ينتصر بالحجة. ولكن يمكن أن يكون هو محقا والله يريد أن يخذله، لا يريد أن ينصر الحق بواسطته، لا ينتصر، مع أن الموضوع الذي يدافع عنه حق لكن أسلوبه غير موفق في الدفاع عنه، وهكذا. إذن دائما النصر والخذلان على مستوى الحجة، على مستوى الحروب، على مستوى الأعمال، على مختلف المستويات، هو بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من عند الله يتبع للأسباب، وبأيدينا طرف من الأسباب، لكن الهيمنة والكلمة النهائية لله تبارك وتعالى في أن يأذن بهذا التوفيق أو لا يأذن، يأذن بهذا النصر أو لا يأذن. قال المفيد رحمه الله: إن النصر من الله تعالى يكون على ضربين، أحدهما إقامة الحجة وإيضاح البرهان على قول المحق. وهذا النصر هو المقصود بقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا نصر بالحجة، لننصر رسلنا، يعني نصرناهم. ويمكن أن يقال أيضا أن هذا النصر موعود أيضا، نصر الرسل، نصرهم بالحجة كل في وقته، نصرهم في الحجة بما بقي من خبرهم، نصر نبينا في الحجة بما بقي من معجزته من القرآن الكريم ومن سيرته. ولكن أيضا هناك وعد إلهي بأنه سوف ينصر رسله على يد الإمام المهدي الموعود أرواحنا فدا، فهذا أيضا نصر يكون نصرا آخر ماديا. وقال جل اسمه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذه الغلبة أيضا وهذا النصر نصر بالحجة يعني معنوي، ونصر مادي أيضا. هذا النصر المادي يكون في الدنيا على يد الإمام المهدي أرواحنا فدا، ويكون في الآخرة من النصر الأكبر عندما رسل الله المؤمنون يربحون في محكمة القيامة ويأخذون جزاءهم بالجنة، وحينما يعاقب أعداؤهم والذين ظلموهم وقتلوهم ويدخلون النار. إذن هذا النصر يشمل النصر المادي والنصر المعنوي. وهناك نصر في الحروب عند لقاء الخصوم، ينزل الله السكينة عليهم، يوهن أمر أعدائهم، يلقي الرعب في قلوبهم وإلزام الخوف والجزع أنفسهم، ومنه الإمداد بالملائكة وغيرهم من الناصرين مما يبعثهم إليه من ألطافه وأسباب توفيقاته على ما اقتضته العقول ودل عليه الكتاب المسطور. إذن حتى في المعركة هناك أسباب طبيعية وهناك تدخلات إلهية. الآن التجهيزات التي يجهز بها عدونا الإسرائيلي في داخل فلسطين هي درجة أولى في العالم، ومقابله أناس ليس بيدهم شيء، لا يملوا بأبدانهم بأجسادهم إذا تيسر لهم حجر أو شيء، مع ذلك الرعب ألقي في قلوب الأعداء المجهزين والقوة ألقيت في قلوب هؤلاء المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يكمل نصرهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. كنا قد تحدثنا في الحلقات الثلاث الماضية عن دور المرأة في الثورة الحسينية، وأخذنا مقاطع من خطابات وبيانات الحوراء زينب عليها السلام للاستدلال على هذا الدور وقيمته. وها نحن نتحدث اليوم عن أصداء تلك الخطابات والبيانات الزينبية. فلقد حفل خطاب الحوراء سلام الله عليها في مجلس يزيد بن معاوية بالمعاني التي كانت امتدادا لثورة كربلاء وتجسيدا رائعا لقيمها الكريمة وأهدافها السامية. ويمكن تلخيص ما ورد في هذا الخطاب التاريخي بالنقاط التالية. أولا، إنها دللت على غرور الطاغية وطيشه، فقد حسب أنه هو المنتصر بما يملك من القوة العسكرية التي ملأت البيداء وسدت آفاق السماء، إلا أنه انتصار مؤقت. ومن طيشه أنه ظن أن ما أحرزه من الانتصار كان لكرامة له عند الله وهوان لأهل البيت، ولم يعلم أن الله يملي للكافرين في هذه الدنيا من النعم ليزدادوا إثما ولهم في الآخرة عذاب أليم. ثانيا، إنها عليها السلام نعت عليه سبيه لعقائل الوحي، فلم يرع قرابة رسول الله فيهم، وهو الذي من على آبائه يوم فتح مكة، فكان أبوه وجده من الطلقاء، فلم يشكر للنبي هذه اليد الكريمة، بل كافأه بأسوأ ما تكون المكافأة. ثالثا، لقد أوضحت زينب سلام الله عليها من خلال خطابها أن ما اقترفه الطاغية يزيد بن معاوية من سفكه لدماء العترة الطاهرة مدفوع بذلك بحكم نشأته ومواريثه، فاقتراف الجرائم من عناصره وطباعه التي تربع عليها كما يروي لنا ذلك التاريخ. رابعا، إنها أنكرت عليه ما تمثل به من الشعر الذي تمنى فيه حضور أشياخه الأمويين ليروا كيف أخذ بثأرهم من النبي صلى الله عليه وآله بإبادة أبنائه، وأكدت له أنه سوف يرد موردهم من الخلود في نار جهنم. خامسا، لقد أكدت الحوراء عليها السلام أن سفك الطاغية لدماء العترة الطاهرة إنما يعني سفك دمه هو ومن معه، لأن النفوس التي أزهقها حية خالدة تلفعت بالكرامة وبلغت قمة الشرف من جميع جوانبه، وإنه هو الذي باء بالخزي والخسران. سادسا، إنها سلام الله عليها أظهرت سمو مكانتها، فكلمت الطاغية كلام الأمير والحاكم فاستهانت به واستصغرت قدره وتعالت عن حواره وترفعت عن مخاطبته ولم تحفل بسلطانه. لقد كانت العقيلة عليها السلام على ضعفها وما ألم بها من المصائب أعظم قوة وأشد بأسا منه، كما إنها أخيرا عرضت إلى أن يزيد بن معاوية مهما بذل من جهد لمحو ذكر أهل البيت عليهم السلام فإنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأنهم قائمون في قلوب المسلمين وعواطفهم وهم مع الحق، والحق لابد أن ينتصر. وصدقت عليها السلام، فقد انتصر الإمام الحسين عليه السلام وتحولت مأساته إلى مجد كبير خالد لا يبلغه أي إنسان كان. ولا شك أيها الإخوة أن خطابا جسد كل هذه المعاني والدلالات وفي مجلس يزيد بن معاوية لا شك أنه ترك أصداء كبيرة أثرت على الحكم الأموي، فقد كان الخطاب كالصاعقة على رأس يزيد، حيث أنهى غروره وحطم كبرياءه وحار في الجواب ولم يستطع أن يقول شيئا مقنعا، بينما وضعت الحوراء كل الحجج والبراهين على الجريمة التي اقترفها يزيد بن معاوية بقتله إمام المسلمين سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مما أثار موجة عاصفة في مجلسه، فضلا عن شيوع حالة الحزن ومشاعر الأسى والتذمر بعد أن أزاحت كلماتها المدوية عنهم حجب الشبهات ونسفت كل الوسائل التي صنعها هذا الحكم المنحرف من أجل استمرار دولته وسلطانه. بهذا أيها الإخوة الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي غدا من جديد لنرتشف من معين الثورة الحسينية قيم الجهاد والتضحية والفداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء،
الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، من الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، بدرب الشوق يسويني زماني ومن حلم إلى حلم رماني، على نهر وفي طف تراني فتحت العين ما يخفي لساني، حسين ديني به تكويني له تسليمي له إذعاني، إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني،
وبيت العمر يبنيه انتمائي
حسينيا إلى صدر السماء،
ولائيا إبائيا
فدائي بكائيا عزائيا رثائي، مسير العمر
بلبن الصدر وعهد باقي
لكون فاني، من الشرياني الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني، من الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني،
حسين منذ مهدي شمس بدئي
أراه مشرقا في كل شيء،
أب يعنو ويمحو كل عبئي
عذوبا شافيا من كل رزقي، فهذا الوالي ونعم الوالي
سلوه يطيب
بلا أثماني إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني
حسين عالمي يحيي جهاتي
هو الأستاذ في معنى حياتي
يربيني يغذيني ثباتي ويهديني ويهديني نجاتي
وربي شاهد حسين قائد دمائي جندون إذا نداني إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني إذا خان الكلام اقرأ مشاعي تراغى صورة فاضت شعاعي وسارت موكبا يغشي النواضي ومنها تعتلي آيات عاشير ويعلو الصوت به آمنت لسان الشيخ مع الولدان حسين يحيى ولا من ثاني حسين يحيى ولا من ثاني حسين يحيى ولا من ثاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وطابت ليلتكم الصيفية بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:30، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. يأتيكم حدث وحوار عند 2:24، تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 3:15. تستمعون إلى صفحات من التاريخ في الساعة 3:35. من هدي الحسين هذا البرنامج يأتيكم عند 3:42. تستمعون إلى قصة ونقد في الساعة 3:48. عقائد الإسلام تأتيكم عند 4:14. في رحاب كربلاء في الساعة 4:24. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وتصبحون على ألف خير. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Oh, الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو إنا أعطيناك الكوثر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. من أهم المميزات التي امتازت بها السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي تنبئ عن فضلها ومقامها وبركتها، أن النسل المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله قد انحصر فيها وقد امتد منها، ولم يكن هذا الامتداد امتدادا جسميا فقط، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك كان امتدادا روحيا ومعنويا وفكريا، فهو امتداد لرسالة الإسلام من نسل رسول من نسل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تكاثر النسل المبارك للذرية الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نقرأ في سبب نزول سورة الكوثر يؤكد هذا المعنى، فقد كان شخص اسمه العاص بن وائل عندما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عبد الله المتولد من خديجة، قال العاص بن وائل لصناديد قريش إن رسول الله صلى الله عليه وآله أبتر لا عقب له، فإذا مات ارتحنا منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر ردا على هذا العاص، وهو العاصي الذي كان من المشركين، وقال لرسول الله إنا أعطيناك يا محمد، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة هو مأخوذ من الكثرة، وهو الخير الكثير، والمقصود كما ورد في العديد من الروايات من الكوثر هي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. في أقوال أخرى أن المقصود بالكوثر هو نهر في الجنة، أن المقصود بالكوثر هو الخير الكثير، أن المقصود بالكوثر هو ما يسقيه الرسول صلى الله عليه وآله لأمته، أقوال متعددة. لكن من أجل هذه الأقوال ومن أبرزها أن المقصود بالكوثر هي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حتى أن الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ذكر 15 رأيا في معنى الكوثر، منها القول الثالث أن المقصود بالكوثر هم الأولاد أولاد الرسول صلى الله عليه وآله والذين تولدوا من ولد فاطمة سلام الله عليها، حتى قال انظر إلى العدد الذي قتل من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت، ولكن مع ذلك نرى العالم قد امتلأ منهم وقد تخرج منهم الأكابر من العلماء. هو قال الأكابر من العلماء، نحن نقول من الأئمة المعصومين الأطهار، الأكابر كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وأمثالهم، هذا الخير الكثير الذي تولد من نسل فاطمة الكبرى سلام الله عليها. إذن فاطمة هي كوثر الخير، هي كوثر البركة، هي الكوثر المبارك، هي التي خرج منها النسل الطاهر. وأيضا ما يؤكد هذا المعنى الآية الثالثة من سورة الكوثر، إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك يا رسول الله هو الأبتر، هو الذي سينتهي أثره، سينتهي ذكره. أما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فهو هو ذكره يذكر في كل صلاة، ها هو ذريته المباركة منتشرة في كل أصقاع الدنيا في كل مكان، هذا هو الخير الكثير. ومن هذا الخير الكثير بالإضافة إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام تخرج من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من العلماء الكبار، الكثير من القادة، الكثير من المجاهدين، الكثير من المفسرين، الكثير من الرواة، الكثير من المؤلفين والمصنفين الذين أفادوا الأمة الإسلامية ونشروا العلوم والمعارف وساهموا في بناء الحضارة. ومن هذا الأمر نستطيع أن نستفيد من هذا الشأن أهمية تكثير النسل للأسر الصالحة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. من أهم أهداف الزواج، الإنسان يتزوج أهداف عديدة، منها أنه يكون أسرة، منها إشباع غريزته الجنسية، ومنها تكثير النسل البشري، لولا الزواج لانتهى الجنس البشري. كيف نكثر النسل البشري؟ كيف نكثر أن يدوم ويستمر البشر؟ من خلال الزواج، من خلال الزواج يتكاثر النسل البشري، ما في طريقة أخرى. الطريقة الوحيدة لتكثير النسل، الطريقة الشرعية الوحيدة، هو الزواج. تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. وهنا يجب أن نشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أن هناك أسر صالحة، أسر مباركة، أسر تنشر العلوم والمعارف، لذلك يقال هذا الشخص من أسرة علمية، هذا الشخص من أسرة اقتصادية، هذا الشخص من أسرة فكرية، هذا الشخص من أسرة معروفة بالعلم والتقوى إلى آخره. في أسر تفيد المجتمع، أبناؤها أفرادها يساهمون في خدمة الإنسانية، خدمة مجتمعاتهم، خدمة أمهاتهم. وفي أسر بالعكس، أسر ينتشر منها الفساد والشر والإجرام. هنا يجب أن نكثر من الأسر الصالحة. شوفوا حتى في عالم الحيوانات هناك اهتمام ببعض السلالات، يقول لك هذه من سلالة عربية أصيلة، ينتج الخيول مثلا من شوفوا من سلالة عريقة. هذا أيضا في البشر موجود، في البشر هناك أسر يتوقع منها الإنسان الخير والصلاح وإنتاج العلماء. شوف أسر معروفة طول التاريخ أنتجت الكثير من الأسر، ومنها أسرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الآن أسرة الرسول المبارك. هذه الأسرة المباركة التي أنتجت الأئمة المعصومين، أنتجت العلماء الكبار، أنتجت الكثير، هناك الكثير من كتب التراجم والأعلام التي اهتمت بهذا الجانب وبهذا الشأن. وفي إحصاءات للأعلام المتولدة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك أيضا درر، هناك أسر ساهمت في نشر العلم. هذا اللي يجب أن نساهم في تكثيره بما يخدم المجتمع. الآن للأسف هناك ظاهرة عند بعض الشباب، عند بعض الأزواج، يقول لك إحنا ما نريد ننجب، نريد نتزوج وخلاص، أو ننجب لنا ولد ولدين ونكتفي بذلك. هذه إذا تفكر على المستوى البعيد فكرة خاطئة جدا، وضررها أيضا على المجتمع كبير، ضرره على المجتمع كبير. لازم نحن ننظر للأمور من جميع الزوايا، من جميع الأمور. لازم أن نكفر من النسل المؤمن، من النسل المسلم الذي يساعد في نشر العلم والمعرفة والصلاح والخير في المجتمع. الآن في العالم كم واحد اللي باقي أثره ولا باقي ذكره؟ عدد محدود من العدد الكلي للبشر، لكن أكثر الناس لا نسمع عنهم شيئا، انتهوا، أتوا إلى الدنيا ثم ماتوا ثم طمست آثارهم ولم يبق لهم شيء. إذا الإنسان يستطيع أن يبقي له أثر، حاول أن تبقي لنفسك أثرا. فكر في بعد موتك، هل تريد أن يبقى أثرك أم لا؟ وهل سيبقى لك الأثر والذكر الحسن أم الذكر السيء؟ هل سيكون لك الذرية الصالحة أم الذرية الشريرة، الذرية الملعونة، ذرية الناس ما يذكروها بخير؟ هناك أشخاص لهم بركة على مجتمعاتهم، هناك أشخاص ينشرون الشر والفساد. الآن الشخص اللي ينشر مخدرات هذا شنو؟ ينشر فساد، يدمر المجتمع. اللي ينشر المفاسد، اللي ينشر الإجرام، اللي ينشر الفتن، هذا يدمر ويهدم بنيان المجتمع. هذا يكون أثر سيء في حياته سيء، وفي بعد موته ذكر السيء أيضا. وإنسان لا، يبقى أثره الطيب، يبقى له الذكر الحسن. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النسل المبارك، الذرية الصالحة، الذكر الحسن، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا من كلفتني عدلا. السميع أن أملى عمري نورا فبك قسمي أن أملى عمري نورا الله يا الله هاي هاي هاي
أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا